بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكثير من هذا الشهر ولم يبقى إلا القليل، والعبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. فمن فرط وقصر وتهاون وتساهل في أول الأمر وفيما سبق فعليه أن يتدارك وأن يجتهد، لا زالت الفرصة باقية وموجودة، ما عليه إلا أن يجتهد. وكما ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما عند مسلم من حديث عائشة. وكان أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كما في الصحيحين. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام من اجتهاده كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. فمن أدرك هذه الليلة فهو من المقبولين، من المغفورين، من المرحومين، من الفائزين، من السعداء، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما من ضيع هذه الليلة فقد خسر وخاب وباء بالحرمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وإذا انسلخ هذا الشهر فلم يغفر لك فأنت من المحرومين، فاحذر. فجبريل دعا والنبي صلى الله عليه وسلم أمن من أدرك شهر رمضان، أي أدرك شهر رمضان ثم انسلخ فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالحذر، علينا أن نجتهد بسائر العبادات والطاعات، من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن، من القيام، من الدعاء. إنما علينا أن نتحرى هذه الليلة المبارك، أن نجتهد في هذه الليالي القادمة الباقية. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تجتهد في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان، فهذه الليلة العظيمة المباركة في هذه الليالي، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، كما في البخاري. وقال كما في البخاري: فابتغوها في العشر الأواخر. علينا أن نجتهد، فابتغوها في العشر الأواخر، علينا أن نجتهد ونطلب هذه الليلة في العشر الأواخر. قال عليه الصلاة والسلام: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون وأحرى ما تكون في الأوتار منها، في العشر الأواخر في الوتر منها. قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. وقال: فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر كما في البخاري، وابتغوها في كل وتر. وقد تكون ليلة القدر في ليلة 21، فقد وقعت ليلة القدر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 21، عندما سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، وقال: وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد يعني خر المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. فالقرآن أيضا نزل في ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه عند الطبراني: فأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وأحرى ما تكون ليلة القدر أيها الأخوة في 7 الأواخر. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها فليتحراها في 7 الأواخر، كما عند البخاري ومسلم. وأيضا قال كما في مسلم: التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن في 7 البواقي. فنحن الآن في 7 البواقي، علينا أن نجتهد. وأحرى وأرجى ما تكون ليلة القدر في ليلة 27، هذا عند جمهور العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. وكان أبي يقسم أنها هي هذه الليلة، ليلة 27. يقول رضي الله عنه: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وقد تكون 29. إذن نفهم من هذه الأحاديث كلها أن ليلة القدر ليست ثابتة، وإنما هي متنقلة. قد تكون في هذه السنة مثلا في ليلة 21، وفي السنة الماضية مثلا كانت في ليلة 23، وهكذا في سنة أخرى في ليلة 25، تنتقل ليست ثابتة. لماذا؟ الحكمة من ذلك أنها قد أخفيت حتى نجتهد في هذه الليالي 10، وأيضا حتى يتميز الصادق والمجتهد عن غيره. هذه هي الحكمة من يعني إخفاء ليلة القدر. ذكر ابن حجر في الفتح لما ذكر أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، ذكر أقوال كثيرة، ثم قال وذكر رحمه الله: وأرجح هذه الأقوال أنها متنقلة، وأرجح هذه الأقوال أنها في الوتر من 10 الأخير، وأنها متنقلة كما يفهم من أحاديث الباب. أيضا ذكر النووي رحمه الله هذا، قال: الظاهر المختار، ولا طريقة إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. هكذا نجمع بين الأحاديث أنها تنتقل. لماذا؟ حتى نجتهد في الطاعات والعبادات في الليالي 10 كلها. ليلة القدر لها علامات أيها الأخوة، علامات لاحقة أي بعد مضيها، وعلامات في أثنائها. من هذه العلامات أن هذه الليلة تقوى فيها الإضاءة والنور، لكن هذه الإضاءات الكهربائية تحجب وتمنع من رؤية هذا النور. وأيضا من علامات ليلة القدر يشعر العبد القائم الطائع لربه براحة وبلذة وبطمأنينة وبانشراح في الصدر وطمأنينة في القلب، يشعر بلذة في الطاعة والعبادة والقربة والقيام لا يجدها في غيرها من الليالي. أيضا في هذه الليلة ليس فيها رياح وعواصف وقواصف، وإنما هادئة ساكنة، الجو مناسبا معتدلا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا باردة ولا حارة. وأيضا أيها الأخوة العلامات التي تكون بعد ذلك. في صبيحتها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس تطلع لا شعاع لها بيضاء كأنها تسطن حتى ترتفع، وذكر الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة، حمراء ضعيفة. هذه علامات. أما هناك علامات ذكرها بعض أهل العلم ليس على هذه العلامات دليل، أن في هذه الليلة لا تنبح الكلاب، أن مياه البحر تصبح عذبة، تسقط الأشجار حتى تصل إلى الأرض ثم بعد ذلك تعود إلى أغصانها، أن الملائكة تنزل وتسلم على الناس. هذه العلامات ليس عليها دليل، وإنما العلامة أن في صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها بيضاء كأنها تسقط حتى ترتفع كما في مسلم. فضل ليلة القدر فضل عظيم، كما ذكرنا أن الله عز وجل أنزل في شأنها سورة في القرآن باسمها سورة القدر تتلى إلى يوم القيامة. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم في هذه الليلة، هذه الليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة. في هذه الليلة يعني تقدر المقادير لسنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل ما في اللوح المحفوظ إلى الكتبة، ما هو كائن من أمر الله من الآجال والأرزاق والخير والشر. وأيضا عظم الله عز وجل من شأن هذه الليلة وفخم من أمر هذه الليلة، هي تسمى ليلة القدر، الشرف والقدر لها مكانة. وأيضا هذه الليلة خير من ألف شهر، فالعبادة فيها خير وأكثر وأفضل من ألف شهر من 83 سنة. أيضا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الملائكة تنزل في الأرض أكثر من عدد الحصى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سلام حتى مطلع الفجر، سلام للعبد القائم بين يدي الله عز وجل من يقوم إيمانا واحتسابا من كل مخوف، لأن الله عز وجل يعتق عباده من النار. نسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يعتقنا من النار. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.